بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في ثالث أجزاء الصلاة، وهو عبارة عن القراءة، والحديث عنها ضمن مطالب. المطلب الأول، اتفق علماؤنا جميعا على أنه يعتبر في كل في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من كل صلاة قراءة الفاتحة. الكلام فيما هو الدليل على ذلك بعد اتفاقهم. المحتمل في المقام من دليل التالي: يحتمل أن يكون مستند مقالة الأصحاب سيرة المتشرعة، ويحتمل أن يكون مستند مقالة الأصحاب عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم، ويحتمل أن يكون مستند الأصحاب عبارة عن ارتكاز المتشرعة. أقول: أما الاستناد إلى سيرة المتشرعة بمعنى إن سيرة المتشرعة منعقدة على أن يؤتى بسورة الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية من كل فريضة، سيرة المتشرعة هذا لا تدل دلالة واضحة على المدعى. لماذا؟ لأن من المحتمل جدا أن تكون سيرة المتشرعة سيرة احتياطية تورعية، وليست سيرة تكشف عن اعتبار وإلزام. مثلا: مشكوك العنوان في كونه غناء أم لا، هذا صوت نشك في كونه غناء فيحرم، أو ليس غناء فيحل الاستماع إليه. سيرة المتشرعة قائمة على تجنب الاستماع لهذا المشكوك وتركه. هل يستفاد من ذلك أن سيرة المتشرعة تدل على أن مشكوك الغنائية يحرم الاستماع إليه؟ لا نجزم بذلك. أقصى ما نستطيع أن نقرر أن سيرة المتشرعة سيرة احتياطية، المتشرعة تورعان احتياطان تقوى، يتجنبون الاستماع مثل ذلك مما كان مشكوكا، كما يتجنبون مثلا أكل طعام مشكوك الذكاة، مع أنه يبنى بمقتضى قاعدة السوق مثلا على الحلية، أو يتجنبون مشكوك الذكاة من حيث الطهارة، مع أن مقتضى أصالة الطهارة البناء على الطهارة فيه. كل ذلك سيرة المتشرعة منعقدة على الاجتناب، لكن اجتناب سيرة المتشرعة في الموارد أو اجتناب المتشرعة في الموارد إنما هو اجتناب تقوائي ورعي احتياطي، فبالتالي لا يصح الاستناد له. مقامنا من هذا القبيل، بمعنى أن عمل المتشرعة أو أن سيرتهم القائمة على إتيانهم بقراءة سورة الفاتحة في الأوليتين من كل صلاة يحتمل أن يكون أمرا تقوائيا، أمرا ورعيا، أمرا احتياطيا، وليس المورد مبنيا على أساس تلقيهم هذا الأمر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يدا بيد حتى يستند إليه في مقام العمل. إذن سيرة المتشرع مع وجود الاحتمال المذكور فيها لا مجال للاستناد لها بمفردها، نحتاج إلى ضم شيء إليها حتى نتمكن من الاستناد إليها. هذه سيرة المتشرعة. ربما يستند إلى رواية أو صحيحة محمد بن مسلم، وهي واردة في كتاب القراءة عليكم السلام. خب، الكلام في صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث رقم 1، صفحة 37 من مجلد رقم 6. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاف. قلت: أيما أحب إليك، إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب. تقريب الاستدلال بها من خلال قوله: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها. هذه الصحيحة لا دلالة لها على اعتبار القراءة في الركعتين. أقصى ما تدل عليه أنه يعتبر في الصلاة أن يقرأ فاتحة الكتاب، ولذا لو اقتصر على قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو اقتصر على قراءة فاتحة الكتاب في الثانية أو الثالثة أو الرابعة مثلا انطبق عليه أنه قرأ في صلاته فاتحة الكتاب. أقول: لا دلالة لها على المدعى. المدعى اعتبار قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليتين من كل فريضة. أقصى ما تدل عليه الصحيحة لزوم قراءة الفاتحة في الصلاة، سواء كان في الركعتين الأوليتين أم كان في الركعتين الأخيرتين، لا فرق. إذن دلالة الصحيحة على المدعى خلاف المدعى. المدعى شيء والصحيحة تدل على شيء آخر، وبالتالي لا مجال للاستناد للصحيحة. نتيجة: يقول المصنف ونعم ما قال: عمدة الدليل عندنا على اعتبار قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل فريضة هو ارتكاز المتشرعة. ارتكاز المتشرعة طبعا ليست سيرة، الارتكاز لا يتصور فيه أن يكون أمرا ورعيا احتياطيا. الارتكاز أعلى مستوى من السيرة، وهو أبعد مكانة من الإجماع. ارتكاز المتشرع المنعقد على اعتبار قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل فريضة كاشف عن وجوب ذلك، وأنه من المعصوم صلوات الله عليه. نعم، إذا ضممنا الارتكاز أمكن أن يعان، فيستفاد من صحيحة محمد بن مسلم الدلالة على اعتبار القراءة. إذا ضممنا الارتكاز إلى السيرة المتشرعية أمكن أن يكون معينا لدلالة سيرة المتشرعة على اعتبار القراءة، قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين. النتيجة: يمكن أن ينقح المطلب من خلال ارتكاز المتشرعة أو من خلال ضم ارتكاز المتشرعة لما يتصور دليلا من صحيحة ابن مسلم أو سيرة المتشرعة كما لا يخفى. هذا بالنسبة للفريضة. إذن الفريضة يعتبر فيها أن يقرأ في ركعتيها الأوليين فاتحة الكتاب استنادا لارتكاز المتشرعة. الكلام ما سمعته يقول بعد ارتكاز المتشرعة كاشف عن تسالم، هو بلى. على أي الكلام بعد ذلك في النافلة، هل يعتبر في النافلة أيضا قراءة الفاتحة؟ قال: نعم، يعتبر في النافلة قراءة الفاتحة أيضا كما يعتبر ذلك في الفريضة. دليلنا على ذلك الإطلاق. إما أن نقول إطلاق صحيحة محمد بن مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ أو لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات، دلت على أنه لا بد من اعتبار قراءة الفاتحة، ولم تقيد ذلك بما إذا كانت الصلاة صلاة فريضة أو كانت الصلاة صلاة نافلة، فمقتضى إطلاقها بمعونة ارتكاز المتشرعة يستفاد اعتبار قراءة الفاتحة في النافلة كاعتبار قراءتها في الفريضة على حد سواء، والأمر سهل. ما يهم فعلا هو الفرع الثالث، وهو هل يعتبر في الفريضة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، هل يعتبر قراءة سورة كاملة أم لا يعتبر ذلك؟ الكلام ها هنا. المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، بل ادعي أن فيه الإجماع، اعتبار قراءة سورة كاملة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل فريضة. وخالف جملة من الأصحاب فقالوا بعدم ذلك. منشأ الاختلاف بين أصحابنا يعود لاختلاف الروايات في المقام. كيف كان؟ استدل القائلون باعتبار قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل فريضة بدليلين: الدليل الأول الإجماع، والإنصاف أن دليلية الإجماع تتقوم بأمرين: إحراز اتفاق أصحابنا من الطبقة الأولى المعاصرين للمعصوم أو لا أقل قريبي العصر من، اثنين عدم وجود ما يصلح للدليلية، وكلا الأمرين منتف في المقام، ذلك أن المسألة خلافية بين قدماء الأصحاب، بل أفتى بعض القدماء وبعض المتأخرين بعدم وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. اثنين إن النصوص الموجودة في المقام تصلح للدليلية، فربما كان مستند المجمعين تلك النصوص، فالعمدة هي الروايات. قلت إذن منشأ الاختلاف في الحقيقة عبارة عن الروايات. عندنا طائفتان من النصوص: الطائفة الأولى ما تدل على عدم وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة، أو تفيد عدم لزوم قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، والطائفة الثانية ما يظهر منها اعتبار قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في كل فريضة. أما الطائفة الأولى فيمكن تصنيفها لصنفين أيضا: منها ما جاء بلسان العموم، وبالتالي يكون نظرها للفريضة على نحو العموم، ومنها ما جاء بالنص الخاص، وبالتالي تكون حاصرة أو مخصصة المدعى في مورد خاص. كيف ما كان، ذكر المصنف أن من روايات الطائفة الأولى الدالة على عدم اعتبار قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الأوليين من كل فريضة ما عبر عنه برواية منصور بن حازم، واردة باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث رقم 2، صفحة 43 مجلد 6. أقرأ الرواية ومصدرها الكافي: محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن إدريس عن الوسائل عن أحمد بن محمد بن يحيى. في الكافي عن محمد بن أحمد، طيب، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. لا تقرأ في المكتوبة بأكثر بأقل من سورة ولا بأكثر. هذه تدل على ماذا؟ دلت هذه الرواية على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. طيب، المشكلة دلالتها في المدعى، صنف يقول ليست لها دلالة. دعونا الآن نسلم دلالتها على المدعى تامة، لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. لو قلنا بأن المستفاد منها أنه يجب أن يقرأ بعد الفاتحة في كل فريضة أو في كل في الركعتين الأوليين يجب عليه أن يقرأ سورة كاملة، فلا يجوز أن يقرأ أقل من السورة ولا يجوز أن يقرن بين سورتين. الواجب عليه أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، دلالتها تامة. المشكلة في هذه الرواية سندية. الرواية سندان اشتملت على اثنين، اشتملت على محمد بن عبد الحميد واشتملت على أحمد بن محمد بن يحيى. أولا، لو بنينا على نسخة الوسائل وهي الموافقة أيضا لنسخة الاستبصار، أحمد بن محمد بن يحيى من المراد به في المقام؟ أحمد بن محمد بن يحيى مشترك بين عدة أشخاص، يحتمل أحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، ويحتمل غيره. لو بني على أنه العطار فالسيد الخوئي يبني على عدم وثاقته، والمحقق منا في محله البناء على وثاقته لغير طريق ذكرناها. لكن يصعب الالتزام بأن المقصود بأحمد بن محمد بن يحيى في البين هو العطار، لأن الطبقة لا تتناسب. الكليني يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار بواسطة، والمفروض أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار أستاذ الصدوق. الكليني يروي عن أبي أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى العطار بدون واسطة، فكيف يتصور أن يروي عن الابن بواسطة؟ يروي عن الآب من دون واسطة. محمد بن يعقوب الكليني، دي الرواية الأولى اتفاقا، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى المقصود بالعطار، يروي عن العطار الأب بدون واسطة. أيعقل أن يروي عن الابن بواسطة؟ والابن متأخر زمانا حتى أنه أستاذ الصدوق، صعب. فإذا ده بعيد أن يكون المقصود بأحمد بن محمد بن يحيى في المقام العطار. لو أخذنا ما جاء في الكافي، المقصود محمد بن أحمد. محمد بن أحمد من؟ هل هو محمد بن أحمد؟ لا يعرف. هناك بعض النساخ قالت أن الوارد هو محمد بن يحيى وليس محمد بن أحمد. طيب، محمد بن يحيى الذي يروي عن محمد بن عبد الحميد ومحمد بن يحيى المعاذي، ومع كونه محمد بن يحيى المعاذي فهو ضعيف، لا مجال للبناء على وثاقته. بالنتيجة لمشكلة الآن لا مجال لعلاجها، اختلاف النسخ، تردد الراوي، يصعب مع ذلك الجزم أو إحراز المقصود بأحمد بن محمد بن يحيى أو محمد بن أحمد أو محمد بن يحيى. على هذا الاختلاف لا مجال. نعم، في هذا المقام إذا أحد منكم يبغى يحل الإشكال، من خير من يراجع ويعالج مثل هكذا مشكلات الفيض الكاشاني في الوافي، يرعى ويعنى عناية تامة باختلاف النسخ. حبذا لو يراجع الوافي، هل أن في المقام علاجا أو إمكانية تشخيص للموضوع أم لا؟ راجعوا الوافي في هذا المطلب. الغريب أن المصنف لم يتعرض لمسألة أحمد بن محمد بن يحيى أو محمد بن أحمد أو محمد بن يحيى، وكأن الموضوع بالنسبة إليه محسوم، لا يوجد فيه أي شيء، مع أن من الأمر كما ترون من الصعوبة بمكان على أي للمشكلة الأولى. المشكلة الثانية عندنا في وجود محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار. محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار ذكره الشيخ النجاشي في فهرسته ومترجما إياه، وذكر أيضا في نفس الترجمة والده، واشتملت العبارة على كلمة ثقة، لكن هل التوثيق يرجع للأب أم أن التوثيق يرجع للأم؟ هذه عبارة النجاشي، أقرأ من معجم رجال الحديث مجلد 17 صفحة 220 الطبع الجديد. محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر، روى عبد الحميد الحين الأب ترجم للابن، محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر، انتهينا. الآن جملة جديدة، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، خب الآن، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال حدثنا. ذي العبارة له كتاب النوادر مرتبطة بمحمد بن عبد الحميد. الكلام أن الجملة المعترضة الجمل المعترضة هل هي فقرتين أو فقرة واحدة؟ هل هي روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى فقط فيكون وكان ثقة عائد على محمد أو لا؟ الجمل المعترضة فقرتين، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى للفقرة الأولى، وكان عبد الحميد ثقة فبالتالي من أصحابنا الكوفيين، تكون مرتبطة بالآب. يحتمل أن يكون هذا التعبير راجعا إلى الابن وليس الأب. يقول السيد الخوي: جماعة من المتأخرين وثقوا محمد بن عبد الحميد نظرا إلى أن التوثيق في كلام النجاشي يرجع إلى محمد لا إلى أبي. يقول السيد الخوي: لكننا ذكرنا في ترجمة عبد الحميد أن التوثيق راجع إليه لا ابنه، لا إلى ابنه، ولا يكاد ينقضي تعجبي. في حسين بن علوان الكلبي أصر على أن من ذكر في الترجمة التوثيق يكون له، ولذلك عندما قلنا بأن التوثيق يعود لأخيه الحسن ما رضى سيدنا وقال التوثيق يكون لمن عقد النجاشي الترجمة له. ما الذي حدا عما بدا؟ وما الذي اختلف؟ لماذا لا يكون التوثيق في المقام راجعا لمحمد بن عبد الحميد وهو الذي قد عقدت الترجمة له؟ فما الذي يدعو إلى رفع اليد عن التوثيق هنا عن محمد وصرفه للأب؟ لا أجد لذلك وجه. هذا موجود، تفضل تبغى أقرأ العبارة؟ لا، الكلام هذه عبارة، الآن احنا في العبارة. وقد يقال تالي تعرض إلى ما يتصور من ذكر وجوه أخرى لتوثيق محمد بن عبد الحميد، يعني لا أجد وجها لصرف التوثيق. ومع ذلك ما سبق وذكرته في ترجمة حسين بن علوان الكلبي من أن المحتملين كلاهما وارد، يمكن البناء على عود التوثيق للحسين كما يمكن البناء على عود التوثيق للحسن في البين. أقول أيضا يمكن البناء على عود التوثيق للابن كما يمكن البناء على عود التوثيق للآب. الجزم بترجح أحد المحتملين على الآخر مما لا أقوى عليه، والنتيجة لو انحصر طريق توثيق محمد بن عبد الحميد في خصوص عبارة النجاشي فإن الحق إسقاط رواياته عن الحجية والاعتبار لعدم وجود ما يصلح للتوثيق. الكلام بعد ذلك أكثر يأتي، والحمد لله.